يا بروكسي. نقول وبالله التوفيق، كان حديثنا حول نواقض الإيمان، وكما ذكرت في أول هذا الدرس أن نواقض الإيمان على الجملة أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. فقلت كلمة على الجملة حتى يكون تحتها تفصيلات، فهناك فرق بين النواقض والنواقص، وعلى الجملة لما يوجد من غيرها عند التفصيل كذكر الظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى وغير ذلك أو نحو ذلك. ومضى بنا الكلام مع الناقض الأول الذي هو الكفر، عياذا بك اللهم، في تقسيمات مرت بنا حول الكفر الأكبر العقدي المخرج من الملة بأنواعه السبعة: كفر الشك والتكذيب والجحود والإعراض والإباء والاستكبار والنفاق والردة، والنوع الثاني كفر عملي مخرج من الملة كالسجود لصنم طواعية وقتل نبي أو سبه وتمزيق مصحف أو الاستهانة به وسب الدين يراد به الشريعة المطهرة، وكفر عملي غير مخرج من الملة وتسميته بالكفر لأنه من شعب الكفر، فكما أن الإيمان له شعب فللكفر شعب تضاده، ومثاله إتيان العراف والكاهن وقتل المسلم وإتيان الحائض والمرأة في دبورها والطعن في النسب والنياحة على الميت. ومن قال لأخيه يا كافر ونحو ذلك مما ذكر في قول أو فعل أو ترك بلفظ فقد كفر، على أنه شعبة من شعب الكفر لا يضاد الإيمان من كل وجه. وذكرنا في الكلام عن ترك الصلاة تفصيلا، وكذا في ترك الحكم بما أنزل الله بما لا يجوز لطالب العلم أن يورد هذا في باب الكفر المخرج من الملة قولا واحدا أو الكفر غير المخرج من الملة قولا واحدا، لأن الأمر فيه تفصيل على نحو ما أسلفنا. ثم مضى بنا الكلام من الناقض الأول الكفر إلى الناقض الثاني الشرك على ما بينهما من عموم وخصوص، وأشرنا إلى هذا المعنى على أن جل الآيات ذكرت الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، ولم يبقى إلا أدلة يسيرة تفرق بين الكفر والشرك، كالكفر الذي يكون إلحادا ولا يكون شركا، أو الكفر غير المخرج من الملة فهو ليس من باب الشرك ولا المرادف له، والشرك الذي لا يكون كفرا كالشرك العملي غير المخرج من الملة. ثم ذكرنا أن الشرك هذا على أنواع، منه الأكبر المخرج من الملة هو شرك مع الله، قاله الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا له أمثلة تضاد الشرك في الربوبية، وهي صنوف من الآلهة الباطلة والأرباب الزائفة كالذين عبدوا حجرا وشجرا وبقرا ونجما وشمسا وقمرا وصنوفا من البشر نمرودا وفرعون وعزيرا وعيسى أو عبدوا ملائكة أو عبدوا جنا أو عبدوا شيئا غير ذلك فهذا كله شرك مع الله شرك أكبر شرك مخرج من الملة وهو في هذه الأمة من الندرة لمكان لكنه كان في الأمم السابقة وذكر القرآن الكريم طرفا منه على نحو ما أسلفت لحضراتكم وهناك من لم يشر إليه القرآن لحقارته الذين يعبدون فأرا أو صرصارا أو جرذانا أو يعبدون يعني أشياء أحقر من ذلك وأقل وهناك من يعبدون فروج النساء أو فروج الرجال أو من يعبدون الشيطان وإن كانت هناك إشارة قرآنية لهذا الأخير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وهذا النوع من الشرك يضاد الربوبية وهو يضاد الإيمان من كل وجه قلت وهو من الندرة بمكان في هذه الأمة حيث لا تجد في هذه الأمة من يعبد أصناما أو أبقارا أو يعبد أو كواكب أو يعبد بشرا أو كذا لكن بالنظر إلى معاني الربوبية نجد أمورا وقعت في الأمة تضاد توحيد الربوبية فعند الكلام عن توحيد الربوبية نقول إن الله هو الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف مثلا يمكن أن يزاد على هذه المعاني لكن هذه المعاني معروفة في لغة العرب ومعروفة في الشرق أن الرب خالق وهل عندنا نحن كمسلمين من يعتقد سوى ذلك؟ أقول موجود لكنه من الندرة وكلمة من الندرة يعني فيها شيء من التفاؤل يعني رجل فيه في المسلمين من يقول هناك خالق غير الله فيه وممكن يأخذ لقب مفكر ومفكر كبير ويضاف إليه كلمة إسلام بمعنى من يؤمن بنظرية التطور أو نشوء الارتقاء نظرية داروين هذا يعتقد في خالق غير الله هو لا يرى أن الله عز وجل خلق وما وضعت نظرية النشوء والارتقاء إلا من أجل إغلاق الباب على هذا السؤال من الذي خلقنا؟ الإجابة واضحة الله لا جاء داروين وقال خلقنا عن طريق النشوء والارتقاء والخلية واللي تطورت ووصلت لمرحلة السلالة القردة العليا وبعدين حلقة مفقودة ثم وجد الإنسان حتى لا يقال إن الله خلق هذه مصيبة كبيرة إذا وجدت في هذه الأمة أو وجد في المسلمين من لا يعتقد بوجود الله عز وجل أو يشك في وجوده ظاهرة الإلحاد المنتشرة الآن لأن المجتمعات الغربية حرصت على أن تصل بالمجتمعات الشرقية أو العربية إلى مستوى الانحلال وهذا الانحلال بدوره يصل بهم إلى الإلحاد ونحن تجاوزنا الانحلال ودخلنا والعياذ بالله في الإلحاد وهناك من يبرر هذه الظاهرة ويتحدث عنها يبررها كأن يقول هو الإلحاد يتعارض مع الإسلام. سبحان الله، هو يجتمع الكفر والإيمان والنور والظلام. وطبعا الإعلام ممكن يأتيك بناس من الملحدين ويناقشهم وينظرهم، وربما يعني يأتي بإنسان ضعيف الحجة ليناظرهم، فيبدو أن الملحد أقوى منه حجة لينتشر الإلحاد بين شباب المسلمين عامة وشباب الجامعات خاصة. وهذه مصيبة طمت وعمت في ظل غيبة الصحوة الإسلامية وضعفها وبعد العلماء عن الساحة وإسقاط الرموز وإلى غير ذلك مما هو في واقع الناس. إذن كأن المسألة ليست بعيدة، موجودة، ولكن نحن نقول لها من الندرة ما في معنى الربوبية أن الله هو الرازق. هذا معنى المفروغ، مفروغ منه أو المفروض أنه مفروغ منه. لكن إذا وجد في المسلمين من يعتقد أن رزقه بيد فلان أو علان وأنه عبد المأمور لأنه يخاف على رزقه ويخاف على راتبه وعلى مكافأته وكذا وكذا، فهو إذ يصل به الجهل أن يعتقد أن رزقه بيد فلان أو علان، فهذا يتعارض مع توحيد الربوبية ويدخل في باب الشرك الأكبر العقدي المخرج من الملة والعياذ بالله. فالله خالق الرازق مالك الملك، فإذا اعتقدت أن هذا الملك ليس له مالك أو اعتقدت أن الذين يتصرفون في هذا الملك وفي هذا الكون بنحو النظريات الكافرة الموجودة في كتب الصوفية في من يسمون بالأقطاب الذين يتداركون الكون، وفي حاجة اسمها الديوان ومملكة الديوان وعالم آخر يرمون به إلى عالم الحقيقة، أن أناسا من الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب يتصرفون في الكون ولهم في كل سنة مؤتمر يتحكم في الأقدار، وكأن الله ليس هناك، وكأن الله جل في علاه في أجازة. فلذلك يقول لك الأقطاب الأربعة لمدركين الكون، لمدركين الكون أو المتصرفون في الكون وكذا. يعني هذا أمر يضاد التوحيد في معلم من معالم الربوبية، فهو من جنس الشرك الأكبر. وأنت تقول في التوحيد الربوبية خالق رازق مالك حاكم، حاكم من معاني الربوبية ولها صلة بالألوهية في باب آخر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لكن من معاني الربوبية أن الله حاكم. فإذا أنت لم ترى أن الله حاكما، نقول حاكما باعتبار ترى تنصب مفعولين، أنت لم تر هذا يعني وجعلت الحكم لغير الله عز وجل وفضلت حكم البشر على حكم الله ورضيته واستحللته واستبدلت على نحو ما أسلفنا عند الكلام عن الكفر، فهنا هذا اعتقاد يتنافى مع توحيد الربوبية. وهو في النسي كثير، لا تقول هذا نادر، هذا كثير كثير، لأنك لا تجد دولة في العالم تطبق شرع الله كما ينبغي. يمكن يكون في بقايا من الشرع موجودة فيما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية عندنا في بلاده، وكان في مثلا إقامة حدود إلى وقت قريب في بعض البلاد، ويقال إنه في ولاية كذا في بلد كذا بتحاول تطبق الشريعة، وربما الشريعة عندها إقامة حدود. الشريعة أكبر من هذا وأجل وأعم. فبالنظر إلى توحيد الربوبية وما يضاده هو شرك الربوبية، يندرج هذا مع الشرك الأكبر، مع الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، وذلك من تعتقد أن غير الله يخلق. الله هو الخالق، تقول لا خلقنا عن طريق النشوء والارتقاء، نظرية التطور. تعتقد أن رزقك بيد فلان، تعتقد أن هذا الكون ليس لله، تعتقد أن الذي يتصرف في الكون هم الأولياء والأقطاب والأنجاب والأوتاد قطب الأقطاب، وذلك بغير إذن من الله. تعتقد أن الحكم لغير الله، تعتقد أن السيادة لغير الله، أن الله هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد، فتقول لا السيادة للشعب والسيادة للأمة والسيادة للبرلمان أو مجلس الشعب. هذه شركيات كبيرة وكثيرة، وهي في الأمة، وهي في الأمة نعوذ بالله تعالى. لكن يعني عبادة إله في صورة حجر أو شجر أو بشر نحن لا نعرفه، لكن في شرك أكبر في الأمة موجود. هذه أمثلة، وهذا يندرج مع القسم الأول، الشرك الأكبر العقدي المخرج من الملة، شرك مع الله أو شرك في ربوبية الله. النوع الثاني من الشرك، في عبادة الله، ليس مع الله وإنما في عبادة الله. يعني في شرك مع الله، نعم أنت عرفته، قاله الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم، هذا واضح. في شرك في عبادة الله، أين نجد الدليل عليه؟ قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني كما نهى الله عز وجل عن الشرك به، نهى عن الشرك في عبادته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذا تجد هذا في قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل، كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، والشرك محال على الأنبياء، بل والكبائر هم منها معصومون، والصغائر على تفصيل ذكر في
كبير فعلا
نفرق بين ما قبل النبوة وما بعد النبوة. إذا كان الشرك محالا على الأنبياء فما معنى لئن أشركت؟ أن الخطاب للأمة في صورة قائدها صلى الله عليه وسلم، خطاب للأمة في صورة نبيها قائدها صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك في الأعمال يحبط، الشرك في العبادة يحبط العمل، هو من جنس الشرك الأكبر، هو من جنس الشرك الأكبر. ما الفرق بينه وبين القسم السابق؟ القسم السابق شرك مع الله، وهذا شرك في عبادة الله. الشرك مع الله لا عذر فيه بالجهل، لا عذر فيه بالجهل، وإلا لعذرنا اليهود والنصارى. مثلا حين قال اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله، وحين قال النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، فالشرك الأكبر لا عذر فيه بالجهل، وإلا لعذر أصحاب الأديان الضالة والمنحرفة الأرضية أو الوضعية. أما الشرك في عبادة الله فأهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا وإن كان شركا ويعد أكبر ويكون مخرجا من الملة، لكن لا يكون الحكم على المعين إلا بعد استتابة وإقامة حجة. وما ذلك إلا لأن الشرك في العبادة قد يقع فيه التأويل وترد عليه الشبهات، وهو في الأمة كثير وكثير جدا. ولو كان هذا الشرك في العبادة كسابقه الشرك مع الله ربما لا تجد ممن هو على قيد الإسلام إلا النذر اليسير، لكن نحن نقول بما عرفناه من منهج أهل السنة والجماعة المنهج الوسطي أن هذا الشرك في العبادة يعذر أصحابه بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه، أو من هو حديث عهد بإسلام، أو من نشأ ببادية، أو كان مجنونا، فهذه مجموع الأعذار في الإسلام: خطأ ونسيان وإكراه وجنون وجهل وتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية. مجموعها ثمانية أعذار، ولها أدلتها عند أهل السنة والجماعة. يعني الدليل على أن هناك عذرا بالجهل أدلة كثيرة، كالأدلة في العذر بالخطأ والنسيان الواضحة في مثل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، السنة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، وفي عذر بالجهل، وأدلة على العذر بالجهل عند أهل السنة عشرات الأدلة. ولأن هذه المسألة من المسائل التي تبنتها الخوارج قديما وكانت لا ترى العذر بالجهل، فتصدى لها أهل السنة والجماعة وذكروا أن هناك عذرا بالجهل وأدلته من القرآن كذا وكذا وأدلته من السنة وكذا وكذا. بحث مطول، وستجدونه في كتاب شبهات التكفير أدلة العذر بالجهل، عشرات الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف وأقوال العلماء إلى وقت الناس هذا، يعني من كلام الصحابة والتابعين إلى كلام مثلا الشيخ ابن عبد الوهاب والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن أبي بطين إلى غير ذلك من علماء الحجاز، من علماء مصر وغيرهم، على أننا نحن أهل السنة والجماعة نعذر بالجهل، وإلا فجمهور المتصوفة وهم في الناس كثير يقعون في شرك العبادة بصورة واضحة لا يكاد تخلو منها عبادة ولا يكاد يمر عليها وقت دون أن يقع المتصوفة في هذا الشرك الذي هو شرك العبادة. إذن عندنا فارق بين الشرك مع الله والشرك في عبادة الله، وهو واضح من العنوان. والفارق الثاني أن الشرك مع الله لا عذر فيه بالجهل، وإلا لعذرنا اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم وأضرابهم وأمثالهم. وأما العذر، وأما الشرك في العبادة ففيه العذر بالجهل. الشرك في العبادة مثاله كما ضربنا أمثلة للشرك مع الله، نضرب أمثلة للشرك في عبادة الله. أول شيء ألفت أنظاركم إليه أن مفهوم العبادة غير واضح عند المسلمين أو عند كثير من المسلمين، ومن ثم وقع من وقع في شرك العبادة نتيجة الجهل بمفهوم العبادة. وقصر العبادة على المعنى الفقهي، والعبادة لها معنى فقهي ولها معنى شرعي. المعنى الفقهي تجده وأنت تدرس الفقه، لما تدرس الفقه تجد العلماء قسموا الفقه على أبواب وكتب، فيقولون باب العبادات، باب المعاملات، باب الحدود والأحكام، باب الأسرة، باب الجنايات والديات، باب الميراث. يعني الفقه بيبدأ على نحو ما درسنا بكتاب العبادات، سواء أكان على مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، مذهب أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد، أو كان بطريقة الفقه المقارن، فقه على المذاهب الأربعة مثل الكتاب الذي أصدرته وزارة الأوقاف المصرية، وفي كتاب عن الموسوعة الفقهية أصدرته وزارة الأوقاف الكويتية، وفي كتب لعلماء ومحققين لم يلتزموا فيها مذهبا من المذاهب. لكن الكل تراه يبدأ بالعبادات ثم يشرع في كتاب المعاملات، وتحت المعاملات يورد لك البيوع وأنواع البيوع والإجارة والرهن والشركة والشفعة والمساقاة والمزارعة وكذا وكذا، إلى أن ينتهي من هذا يدخل على باب مرتبط بالأسرة ومرتبط بالزواج والطلاق والإلاء والظهار وكذا وكذا، وبعدين يحدثك عن الجهاد وعن الحدود وعن الأحكام والدولة والسلم والحرب، وأخيرا الميراث. هذا يعني كما تتخيل أنت معي الآن. ثم هو في الجزء الأول كتاب العبادات تجد فيه أول شيء مقدمات حول الطهارة، وفي الطهارة تجد الكلام عن أنواع الماء وأنواع النجاسات، وتجد الكلام عن كيفية قضاء الحاجة، وتجد الكلام عن الوضوء والاغتسال والتيمم والدماء عند النساء، الحيض والنفاس والاستحاضة، ده غالب الكلام في باب الطهارة. ثم يأتيك الكلام عن باب الصلاة فيحدثك عن الصلاة ومواقيتها ويشرح في الكلام عن الأذان، وبعد الأذان يحدثك عن الصلاة فرائض وسنن ومبطلات ومكروهات ومستحبات وقد يريدها بطريقة أخرى. ثم بعد الكلام عن الصلاة والحديث عن بقية أنواع الصلاة يعني ما بين الفرض والنفل والرواتب وغير الرواتب، ويحدثك عن في غير الرواتب عن صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف والشكر والتوبة والحاجة. ثم هو يحدثك مثلا بعد ذلك عن الجنائز أو عن الجمعة والعيدين كله في باب الصلاة. ثم قل كتاب الزكاة والتعريف للزكاة وما وأنواع الزكاة ومصاريفها ومما تخرج ومما لا تخرج وإلى آخره، الصيام وأحكام الحج ونسك اسمه كتاب العبادات. أخي أختي، هذا المعنى هو المنقدح في ذهن 90% من المسلمين أو يزيدون. إذا أطلقت كلمة العبادة راح ذهنه على العبادات التي درسها: الصلاة لله، الزكاة لله، الصوم لله، الحج لله. وهو إذا رأى أنه صلى وزكى وصام وحج أدى ما عليه، أدى ما عليه، وراح يقبل يده مقلوبة ومعدولة على أنه فعل كل ما عليه في الدين. ماذا أتى بالعبادات؟ صلاة وزكاة وصوم. هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم قاصر. هذا الذي حدا بتسعين في المئة من المسلمين يعبدون غيره، فإذا صلى لله إيه المشكلة؟ أنه يدعو غير الله ويسجد لغير الله ويركع لغير الله. مدام أدى الزكاة لله إيه المشكلة أنه ينذر لغير الله؟ فالزكاة لله والنذر للأولياء. إذا كان الحج لله فما المشكلة أن يطوف بقبور الأولياء والصالحين أو حتى بقبور وببيوت بيوت الأحياء، يعني بيت الأبيض البيت الأسود؟ فقصر مفهوم العبادة، قصر مفهوم العبادة عند كثير من المسلمين جهلاً جعل 10% من العبادة لله وتسعين في المئة لغير الله. هذه 10% الصلاة والزكاة والصوم والحج هي لا تزيد في مفهوم العبادة الواسع عن أن تكون 10%، وهي ليست واجبة على كل الناس. فكثير من الناس لا يحج لأنه غير مستطيع، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. وكثير من الناس يمكن أو قليل لا يصوم لعذر عنده، مرض مؤقت، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو كان عذرا مؤبدا كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه ولا يجد فرصة في القضاء، أو حتى أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزودهم، فبيسقط عن هؤلاء الصوم كما يسقط عن الحامل والمرضع ويبقى الفدية. وإلى غير ذلك من التفصيلات في كتاب الصيام. والزكاة ليست واجبة على كل الناس، إنما هي على القادر الذي يملك النصاب وحال عليه الحول وفرض عن قضاء حوائجه الأصلية. وكثير من الناس ليس على هذا المعنى، فلا زكاة عليه، كل اللي بيجب عليه في الزكاة وبيعول همه زكاة الفطر، لأنها على الرؤوس، على الأشخاص وليست على أموال. وكثير من المسلمين لا يجدون زكاة الفطر، فبنعطيهم الزكاة ويخرجوا الزكاة عن نفسه وعن من يعود. فلم يبقى إلا الصلاة التي لا نجد لها عذرا في الترك ولا حتى في التأخير. لكن كم من المسلمين يصلون وكم من المسلمين لا يصلون؟ هذه إحصائية رهيبة، لو عملنا استبيان عن المسلمين الذين يصلون والذين لا يصلون نجد نتيجة يعني في غاية المرارة. أنك تجد إلى الآن ما يزيد على 80% أو 90% من الأمة لا يصلون، والذين يصلون ينقرونها نقر الغراب، كصلاة المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أو لا يصلونها في المسجد ولا يحافظون على الجماعات أو يجمعون الأوقات، إلى غير ذلك من الصور التي نراها في واقع الأمة. فحتى هذه 10% جلها ضائع، أين 90% الأخرى؟ العبادة بمفهومها الشامل التي جهلها الناس وأبى كثير من الناس أن يفهم هذا المعنى، ورأى أن العبادة بالمعنى الشامل إنما هو فقه ابن تيمية، يعني مذهب ابن تيمية ومذهب ابن عبد الوهاب ومن على شكلتهم من هؤلاء المتعصبة الذين يبغضونهم الصوفية مثلا ومن على شاكلتهم، والعوام أجهل ما يكونون بالدين. ما لابن عبد الوهاب وابن تيمية في قضية مفروغ منها في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية؟ أن العبادة كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نح ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وفي الجانب الثاني نح أبي حامد الغزالي والقشيري ونح كل علماء السلفية والصوفية، وتعالى انظر لمثل هذه الآية التي كلنا يحفظها تقريبا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ممكن ما نكونش حافظين سورة الذاريات بتمامها أو بنغلط فيها، لكن أنا يعني أكاد أجزم بأن كل المسلمين يعرفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كيف يفهمونها؟ يعبدونه بالصلاة والزكاة والصوم، والزكاة على المسلمين والصوم طبعا له أحكامه، والزكاة لمن قادر عليها والحج للمستطيع. فالمسألة يعني ليست على أشياء بسيطة، هذه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو قال الله عز وجل خلقت الجن والإنس ليعبدون كان المعنى الموجود عند المسلمين يمكن أن يكون سائغا، لأنه إذا جاءت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جاءت هكذا خلقت الجن والإنس ليعبدون، فيضاف إليها ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتناسلون ويلعبون ويشغلون وينشغلون ويلهون إلى آخر ما تحب أن تضيفه فيما تراه في واقع الناس. لكن اسأل علماء اللغة عن مجيء جملة بين أداة نفي وأداة استثناء. أداة النفي ما، وأداة الاستثناء إلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني الحصر والقصد، يعني الحصر والقصد. لم نخلق إلا للعبادة فقط فقط، فحسب فحسب. قل لي بالإنجليزي يعني، قل لي، مش قل لي، لا قل لي، يعني شوف بأي لغة هي. لم نخلق إلا للعبادة، يعني يعني هنبقى مثلا متبتلين للعبادة، أو يبقى عندنا رهبنة؟ لا، لا رهبانية في الإسلام. يعني لما تقول لي لم نخلق إلا للعبادة، يعني مش هتجوز، لا أتزوج، لا أنجب، لا أتريض، لا أكل، لا أشرب، لا أنام، لا أعمل. من قال لك هذا؟ أنت بتقول لم نخلق إلا للعبادة، ولأنك أنت فاهم العبادة بالمعنى القاصر، بتقول لي إذا لا أكل ولا أشرب ولا أتزوج ولا أنام ولا أعمل ولا ولا. أنت مخطئ. كل هذا موجود في العبادة، كل هذا موجود في العبادة. فقول قول ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونحن خلقنا ولابد في حياتنا أن نأكل ونشرب وننام ونتعب ونتزوج وننجب ونذهب للعمل ونستريح. كل هذه حياة معروفة هي من العبادة، هذه أمثلة على العبادة في شموليتها. كما تقرأ قول الله جل وعلا في أواخر سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. الله أكبر. فأنت لا تعرف من العبادة غير قل إن صلاتي ونسكي. أبنية الإسلام الأربع، الصلاة والزكاة والصوم والحج. لكن القرآن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي، منهاج حياتي بأكمله حتى الممات، ومحياي ومماتي لمن تموت. فأنت ينبغي أن تعيش لله وأن تموت لله، وهناك منهاج للحياة ومنهاج للممات، ومحياي وممات لمن؟ لله رب العالمين. هل من أحد معه؟ لا شريك له، لا شريك له. وبذلك أمرت، الله هو الآمر والمأمور رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذه العبادة في شموليتها من خلال آية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن خلال آية الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عرف العلماء العبادة بمفهومها الشامل، فقالوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. من أين جاءوا بهذا التعريف؟ من آيتي الذاريات والأنعام، وأن هذه العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل مع المتابعة. من أين أتوا بهذا الشرط أو بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة؟ اقرأ الفاتحة وفيها بعد الثناء على الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وبكلام علماء اللغة بعيدا عن علماء الشرع، لأن علماء الشرع ما بين صوفية وسلفية واختلافات اللي وصلت لحد العقيدة، وهذه مصيبة كبيرة. أقول لك بحكم علماء اللغة يقولون في النكات البلاغية لهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، مجيء الضمير المنفصل إياك بدل الضمير المتصل الكاف، وكان من الممكن أن تكون الآية نعبدك ونستعين. وفي شبهة قائلة لماذا ترك الله عز وجل قوله نعبدك ونستعينك وأتى بإياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين أربع كلمات، نعبدك ونستعينك كلمتان، والبلاغة الإيجاز. وأنتم تقولون إن القرآن أبو البلاغة، فلماذا تركت نعبدك ونستعينك وجيء بإياك نعبد وإياك نستعين؟ الإجابة: لو قال الله نعبدك ونستعينك فهذه بهذه الصياغة تحتمل الإضافة، نعبدك ونعبد غيرك ونستعين بك وبغيرك، نعبدك ونعبد غيرك ونستعينك ونستعين بغيرك، لأن اللغة تحتمل هذا، وإن لم يحتمله الشرع لكن اللغة تحتمل. لكن إذا جئت بالآية بهذا السياق وبتلك الصياغة إياك نعبد وإياك نستعين، بما معناه تقديم المفعول على الفعل أفاد الاختصاص. إياك نعبد فلا نعبد أحدا معك، وإياك نستعين فلا نستعين بغيرك. فمجيء الآية بهذا السياق وتلك الصيغة يفيد الاختصاص، أن العبادة خاصة بالله وحده، لا يندرج فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ونحن ليس عندنا عبادة للملائكة، أنا لا أعرفها، وللأنبياء كذلك غير موجودة، اللهم إلا النذر اليسير لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة جاه توسل دعاء وتبرك، وهو باب يعني فيه تفصيل. لكن الجانب الأكبر في حياة الأمة، إن كان عند الشيعة فالأئمة، وإن كان عند الصوفية فالأولياء، هؤلاء انتزعوا ما يزيد على 90% من حق الله عز وجل في العبادة عن طريق أولئك الجهال ومشايخ الطرق أئمة الضلال، فجعلوا العبادة لغيره. كيف وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ يا أخي تدبر فاتحة الكتاب، إلا بتتدبر القرآن كله، لأن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن. انظر ماذا يقول علماء اللغة في إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا تقديم المفعول على الفعل أفاد الاختصاص، وأنت لا تخص الله عز وجل بالعلم مع مفهوم الشمولية. ثم يأتيك المتابعة مع الإخلاص في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وكبار التابعين ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا، فلا بد أن يكون خالصا صائبا، وذلك لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني صحيح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني بإخلاص النية لله عز وجل. فلا يتوجه لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. الشرك في العبادة في حياة الأمة كثير جدا. المرجون الإخوة اللي فتحوا المايك يغلقوه، مش بقينا كتير. الشرك في الأمة كثير جدا. تقول لي ده كلام الوهابية، أقول لك لا، ده كلام رب البرية. في مثل قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن كانت هذه الآية وردت في باب الشرك غير المخرج من الملة، وهذا النوع الثالث الذي نريد أن نصل إلى الحديث عنه، لكن وإن لازلنا نتكلم عن الشرك الأكبر المخرج من الملة المتمثل في عبادة غير الله عز وجل. طب الفرق بينه وبين الأول إيه؟ قلنا أن الأول لا عذر فيه بالجهل، وهذا فيه عذر بالجهل، فيبقى فيه الحكم على العموم لا على المعين، حتى لا نعطي فرصة للتكفيريين ولا للدواعش إنه هم يقول لك أهو شيخ وأزهري وكذا وبقول لا، الضوابط والحمد لله موجود. فالشرك في العبادة، ذكرت لك أن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. شمولية عبادة وإخلاص عبادة. من هنا جاء مفهوم العبادة على أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه الله ويرضاه قيد في التعريف يخرج ما يبغضه الله ويسخطه، مثل الشرك والمعصية. الله يبغض الشرك ويسخط المعصية. ما كان شركا ليس من جنس العباد، وما كان معصية ليس من جنس العباد. فالعبادة لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما لا يحبه الله ولا يرضاه مما يبغضه أو يسخطه أو يكرهه شرك أو معصية، كما تقرأ مثلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كفر وفسوق والعصيان ليس من جنس العباد. لكن يبقى هنا جزئية، طيب ما لم يكن شركا وما لم يكن عبادة، يعني له في باب ما يحبه الله ويرضاه وله في باب ما يسخطه الله ويبغضه، هيكون من جنس المباحات. المباحات إذا أخلصت النية فيها لله وجعلتها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تندرج في باب العبادات، تندرج في باب العبادات. ولو لم تكن بهذه النية فهي مباحات لا تثاب عليها ولا تعاقب. وكقول الرجل: هات أكل أعطني أشرب وما إلى ذلك، فهذا مما يمحوه الله عز وجل من صحيفة أعماله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال هو في عبادات قولية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، على غياب عقل الأمة الجماعي، يعني في المجموع، هو فهم إنه العبادة صلاة وصوم وزكاة، كل عبادات قولية، عبادات قولية. إزاي أنت كيف تجهل أن هناك عبادات قولية؟ طب وهي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد أليست قولا؟ بلى، وهي على رأس العبادات القولية. كلمة التوحيد عبادة قولية على رأس الأقوال. الدعاء عبادة قولية، هو يصلي لله ولكنه يدعو غير الله، لأنه لم يلتفت للعبادات القولية، الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والذكر، هذه عبادات لله، هي عند الأمة لغير الله، يدعون غير الله أو يدعون الله بواسطة غيره، يسألون غير الله، يستعينون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يطلبون المدد من غير الله، يذكرون الله على غير منهج الله وعلى غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أصبحت عبادة بل صارت شركا على تفصيل. عبادات قولية، عبادات فعلية. الصلاة عبادة فعلية وهي مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة. طيب الركوع من جنس الصلاة، الزكاة، السجود من جنس الصلاة، لماذا أنت تصلي لله ثم تركع لحاكم أو ظالم وتسجد على عتبة ولي أو أمام نبي؟ صلى لله ماشي، طب الركوع والسجود أليس من مفردات الصلاة؟ فكما أن الصلاة لله يبقى الركوع لله والسجود لله، لأن الركوع عبادة والسجود عبادة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الطواف يا أخي أليس من جنس الصلاة؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف الصلاة، لماذا أنت تطوف بقبور الأولياء والصالحين مع أن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق؟ طب الزكاة لله، طب النذر أليس هو أخو الزكاة؟ الزكاة نسك والنذر نسك، لماذا تكون الزكاة لله والنذر للأولياء والصالحين؟ إلى غير ذلك من الأعمال أو العبادات الفعلية. وعندك عبادات قلبية، الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. لما تجعل هذا لغير الله أو لله ولغيره، هذا كل شرك في العباد، هذا كل شرك في العباد. أكبر أكبر، صاحبه مشرك؟ لا، ليس مشركا حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. أرجو أن يكون الأمر واضح. وهذا في باب الشرك العملي، شرك في العبادة. وعندك شرك ثالث وأخير، هو الشرك الأصغر والشرك الخفي، اسمه أصغر واسمه خفي، وهو شرك لا يخرج من الملة، قسم الأخير. لكن في ناس فاهمين أن الشرك في العبادة لا يخرج من الملة، الشرك في العبادة يخرج من الملة، ولكن نفرق بينه وبين الشرك مع الله بأن نعذر أصحابه بالجهل أو بالخطأ أو بالتأويل أو بالإكراه إلى غير ذلك من الأعذار. ويبقى الكلام عن هذا بشيء من التفصيل في هذا التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، وهذا الذي ذكرته مختصرا مع نهاية المحاضرة. ثم يأتيك الكلام عن النوع الأخير من الشرك، الشرك غير المخرج من الملة، الشرك غير المخرج من الملة. وصلنا إلى نهاية الوقت ولا أريد الزيادة، والأخ اللي بيكلمني على أننا نتكلم عن الأشاعرة، أنا في باب العقيدة مش في باب الفرق، ولما يجي الكلام عن الأسماء والصفات يبقى ممكن ندي لفتة على أن الأشاعرة والماتريدية خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ونذكر هذا في حينه إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم، جزاكم الله خيرا دكتور عمر، أحسن الله إليكم. يعني لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك إلا أن نتقدم باسم الجامعة الإسلامية العالمية ببروكسل وباسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ مقارنة الأديان والعقيدة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. جزاك الله عنا خيرا، وشكر الله لك أستاذنا الكريم، شكر الله لكم الحضور الكريم على هذا الحضور وهذا الإنصات. نترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلتقي بكم في الثلاثاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.